أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الرابع على جواز التأخير وعدم وجوب المبادرة في دفع خمس الربح بمجرد ظهوره. الدليل الرابع هو عبارة عن التمسك بموثقة بمعتبرة البزنطي بالتقريب السابق الذي ذكرناه لها. وقلنا في جواب التقريب أنه يتوقف يبتني يعتمد على حمل بعد في الرواية على البعدية الزمانية، حينئذ يكون التأخر يكون الإخراج الواجب يكون بعد المؤنة، يعني بعد صرف المؤنة، صرف الربح في المؤنة. وواضح أن المقصود بالمؤنة مؤنة في السنة، فالبعدية الزمانية تقتضي تأخر الإخراج الواجب عن ماذا؟ عن المؤنة التي تصرف في طيلة السنة. وهذا معناه جواز التأخير وعدم وجوب المبادرة إلى الإخراج بمجرد ظهور الربح. وأما إذا لم نستظهر من القضايا البعدية الزمانية وإنما استظهرنا منها مجرد تحديد الموضوع أو البعدية الرتبية كما ذكروا، حينئذ استفادة التأخر ليس صحيحا من هذه الرواية، لأن بعد ليس فيها دلالة على الزمان إطلاقا، وإنما بعد هي عبارة عن استثناء المؤنة من الربح لبيان أن الربح لا يجب تخميسه بتمامه، وإنما الذي يجب تخميسه هو ماذا؟ الذي يجب تخميسه هو عبارة عن المقدار الباقي بعد شنو؟ بعد استثناء المؤنة. هذا المعنى بالضرورة لا يعني ماذا؟ أن الإخراج الواجب يتأخر عن ماذا؟ إلى آخر السنة، ليس هذا معناه. بالضبط كما أنه هو قدس سره سيد الخوي واستدل بهذه الرواية، هو ذكر ذلك في أصل وجوب الإخراج، هو ذكر لأنه الحكم الوضعي بقى على إطلاقه بمجرد ظهور الربح، مو شيء. لكن الحكم التكليفي ماذا قال؟ قال انه مقيد. بماذا مقيد؟ بأدلة بعد المؤنة. مقيد بأدلة بعد ماذا؟ بعد المؤنة. فاصل الحكم التكليفي يكون ثابت، لكنه مقيد بماذا؟ بعد المؤنة. يعني شنو بعد المؤنة؟ بعدية زمانية، وانما بمعنى ماذا؟ بمعنى بعدية تحديد الموضوع، يعني استثناء المؤنة فيكون الإخراج، فيكون الوجوب أصل الحكم التكليفي اللي يعبر عنه يكون ثابت بمجرد ظهور الوجه، لكنه مقيد. مقيد بماذا؟ لأن يكون بعد المؤنة. هو قيده بالروايات الدالة على أنه بعد المؤنة. غاية الأمر أن تلك الروايات هو لم يفهم منها البعدية شنو؟ زمانية، وإنما فهم منها البعدية الرتبية فقيدها، فصار أصل الحكم ثابتا من حين ظهور الربح، لكنه مقيد بماذا؟ لا يشمل كل الربح، وإنما يشمل ماذا؟ الباقي بعد المؤنة على نحو الشرط شنو؟ متأخر. لما آل في الحقيقة إلى أن التكليف، أصل التكليف يتعلق بالربح بمجرد ظهوره، لكنه مشروط. لماذا مشروط؟ لعدم الصرف في المؤنة. نفس هذا الكلام نقوله في وجوب الإخراج. نفس هذا الكلام نقوله في وجوب الإخراج بناء على أننا لا نستفيد البعدية الزمانية من هذه الرواية، وإنما نستفيد ماذا؟ تحديد الموضوع أو البعدية. لن هذا الكلام أقول أن وجود الإخراج يكون ثابت من حين ظهور الربح، مو نقول أن نلتزم به ونقرح كاحتمال حتى نقل الاستدلال، أن وجود الإخراج يكون ثابت من حين ظهور الربح لكنه على نحو شنو مشروع الشرط متأخر بعدم الصرف في المؤنة. هذا الشرط ما يجيبه من رأيك بعد المؤنة بناء على أن بعد لا تدل على من على الزمان، كما لا يلزم إشكال مما طرحه هو. لا يلزم المشكلة في الحقيقة عنده ليس في إمكانية تصور هذا، وإنما المشكلة عنده أن بعد في هذه الرواية هو يستفيد منها ماذا؟ البعدية الزمانية. هذه اللي أوجبت التفريق بين أصل التكليف وبين ماذا؟ بين وجوب الدفع الخارجي، بين وجوب الدفع الخارجي. أن تلك أصل التكليف المقيد مالك بما بعد المؤنة بعد في ذلك المقيد لا ظهور له في البعدية الزمانية، فيحمل على تحديد الموضوع فيلتزم به الوجوب المشروط. أن أصل التكليف يكون ثابت من حين ظهور الظرف لكنه مشروط بعدم الصرف في المؤنة. هذا من مشروط بعدم الصرف في المؤنة؟ من جبنا من بعد الموجودة في رواية علي بن الزيار سنين يستدل به انه سابقا. واضح؟ لما نعيد للإخراج الواجب، إخراج الفوري ودفع الخمس إلى المستحق، قال هاي تدل عليه رواية موثقة ماذا؟ معتبرة البجنطي، وهاي إخراج يكون متأخر زمانا عن من؟ عن المؤمن. ليش؟ لأن بعد يرى أنها دالة على من؟ على البعدية الزمانية. احنا ما بنعتبر هذا، قلنا أن هذا الاستدلال مبني على حمل بعد على البعدية الزمانية. وأما إذا أنكرنا ذلك واستظهرنا منها تحديد الموضوع يكون حال وجود الإخراج والدفع حال أصل التكليف، حال أصل التحلق بناء على ما ذكرنا. كل هذه الأمور تكون ثابتة من حين ظهور الرمش لكنها مقيدة بعدم المؤنة. شنو معنى مقيدة بعد المؤنة؟ يعني مشروطة بعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط المتأخر. هذا ما ينافي أنها تكون ثابتة من حين ظهور شنو؟ ظهور الرمش. نعم، ما ذكرناه من الملاحظة الثانية لا إنصافا هو منبه لها لما شنت ملتفت، وهو أن هذه الرواية هو يقول بأنها مختصة بمؤنة التحصيل، فهو ما يستدل حقيقة بهذه الرواية لأنه يرى أن هذه الرواية مختصة بمؤنة التحصيل. في الملاحظة ماذا الأولى الثانية اللي نبهنا عليها ليست في محلها. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس وهو مختص به أيضا هو قدس سره، من ذاك الأدلة مذكورة في كلمات غيره، لكن هذا الدليل هو اختص به وجعله العمدة، جعله العمدة لإثبات جواز التأخير وعدم وجوب المبادرة بالدفع من حين ظهور الربح. هذا الدليل في الحقيقة كلام شوية يعني مو كلش واضح، بس احنا بدنا نوضحه بهالشكل فيرجل الالتفات إلى ذلك. نوضح هذا شكل نقاط كما نستفيد من عبارته. النقطة الأولى يتعرف بها مثلا إلى أن المعنى المستثنات لا تختص بالمعنى الضرورية كالأكل والشرب واللباس والمسكن، ما تختص بهذا، بل تشمل حتى المعنى غير الضرورية التي يكون الإنسان فيها مخيرا إن شاء فعل وإن شاء شنو ترك، من قبيل الهدية اللائقة بحال لشان مستحبات حج المندوب، زيارات المستحبة، أطعام الطعام، وهكذا من الأمور المستحبة سابقا تقدم من المستحبات ويستثنيها شنو مطلقا، كل مستحب ويعتبر لائق بشأن شنو مكلف. هذه أيضا مؤن المستثنات، كما أن المؤن الضرورية مستثنات، هذه أيضا مؤن شنو مستثنات. فيجوز صرف الربح فيها من غير تخميس، حالها حال المؤنة الضرورية. هذه النقطة الثانية. يقول أن ما تقدم، يعني مو يقول معنى كلامه، أن ما تقدم من كون الخمس ثابت من حين ظهور الربح وضعا وتكليفا. مو قال لكنه مشروط بماذا؟ بعدم الصرف في المؤنى على نحو الشرط المتأخر. يقول هذا الذي قلناه سابقا من كون الحكم التكليفي الحكم الوضعي ثابت من حين ظهور الربح لكنه بنحو مشروط بعدم الصرف في المؤنى، هذا لا يستلزم حرمة الصرف. ما يستلزم حرمة الصرف في المؤنى؟ لماذا؟ لأنه يدخل تحت قاعدة أصولية أن يقول بأن الواجب المشروط لا يصير واجبا مطلقا عند تحقق شرطه، لا يخرج عن كونه واجب مشروط، يبقى واجب مشروط بالرغم من تحقق ماذا؟ بالرغم من تحقق شرطه. نعم الوجوب المشروط عند تحقق شرطه يصبح فعليا، يصبح فعليا، لكن لا يخرج عن كونه وجوبا شنو؟ مشروطا. ما يكون وجوب مطلق، يبقى هو وجوب ما لا وجوب مشروط. حد مثلا مشروط بالاستطاعة، لكن يبقى هذا الوجوب وجوب مشروط حتى إذا تحققت الاستطاعة شنو؟ خارجا. فنقدر نقول في يوم من الأيام أن الحد صار بالنسبة إلى الاستطاعة واجب شنو؟ مطلق، يعني غير مقيد بالاستطاعة، ما عندنا حد غير مقيد بالاستطاعة، كل حد هو مقيد بماذا؟ دائما وابدا مقيد بالاستطاعة، حتى إذا تحققت الاستطاعة شنو؟ في الخارج. فالواجب المشروط لا ينقلب، لا يصير واجبا مطلقا بتحقق شرطه، بل يبقى واجبا مشروطا وإن تحقق شرطه. تعلق الخمس بالأربعة بلين؟ لا لا، هو يريد شلون طبق هذه القاعدة الأصولية في مع كلامنا لإثبات أن ما ذكرناه سابقا لا يقتضي تحريم الصرف بل يبقى الصرف جائز. يقول بأن تعلق الخمس في الأرباح أو وجود الخمس في الأرباح لأنه ذلك حكم التكليف والحكم الوضعي ثابتان ماذا؟ عند ظهور الربح أو وجوده، هذا إنما ينافي الصرف في المؤنى عندما يكونان مطلقين. سأتعلق أخر لأنه التعلق هو اعتبر مطلق، نجي لوجود الحكم التكليفي اللي هو اعتبر مشروع موجي. نقول هذا الوجوب وجوب أداء الخمس عند ظهور الربح، هذا إنما ينافي الصرف في المؤنى عندما يكون وجوبا مطلقا، يعني ليس مشروطا بعدم الصرف، ليس مشروطا بعدم الصرف، وجوب مطلق. يجب عليك تخميس هذا الربح بلا شرطين، هذا ما ينافي الصرف في المؤنى، تأخذ شيء من هذا الربح وصرفه في المؤنى. لكن عندما يكون وجوب مشروط بعدم الصرف هو لا يكون منافيا لما للصرف في المؤنى لأنه مشروط بعدمه. إذن بإمكان المكلف أن يعدم هذا الموضوع للتكليف بأن شنو يصرف في المؤنى. إذا صرف في المؤنى مو معنى وخالف التكليف المشروط، وإنما شنو أعدم موضوعه، لأن موضوع التكليف هو شنو؟ عدم الصرف في المؤنى. ومن هنا يكون التكليف الثابت عند ظهور الربح المشروط بعدم الصرف في المؤنى يبقى هو مشروط دائما ولا يستلزم حرمة الصرف، بل يبقى الصرف جائزا، الصرف على المؤنى جائزا. بعبارة أخرى أن جواز الصرف في المؤنى احنا من نستفيد؟ من رواية الاستثناء. من رواية الاستثناء نستفيد جواز الصرف في المؤنى. هذا جواز الصرف في المؤنى المستفاد من روايات الاستثناء يبقى جائزا، واضح، وإن تحقق ماذا؟ شرط التكليف هذا جواز الصرف ما يصير حرام بمجرد أن وجوب الخمس ثبت على نحو مشروط بماذا؟ بعدم الصرف. هذا ما يوجب أن يجعل الصرف شنو حراما، بل يبقى الصرف ماذا؟ جائزا بإمكان المكلف متى ما شاء أن يصرف على المؤنة، فيعدم موضوع شنو؟ ذات التكليف، يرتفع موضوعه. الموضوع هو شنو؟ باعتبار الاشتراط هو عدم الصرف في المؤنة، فإذا صرف في المؤنة حينئذ هو يعدم الموضوع، لا يكون منافي من منافي للتكليف صرفه على المؤنة، فيبقى صرفه على المؤنة جائزا. ويثبت هذه النقطة أن الصرف على المؤنة يبقى شنو؟ على جوازه المستفاد من أدلة الاستثناء. هذه النقطة ويمثل لذلك، يقول بالضبط من قبيل ماذا؟ من قبيل وجوب المهم في باب الترتب، وجوب المهم كالصلاة فإنه مشروط بماذا؟ بعدم الاتيان بالأهم يعني بالإزالة. واضح؟ يقول واضح أن هذا وجوب المهم على نحو المشروط بعدم الإزالة ما يقتضي حرمة الإزالة، يقتضي حرمة الإزالة لا، لأنه مشروط بعدمها يعني. فتبقى الإزالة على ما هي عليه من الحكم، وإن كان وجوب الصلاة مشروطا شنو؟ بعدمها. فالصلاة وحكمها الوجوب يبقى وجوب، يبقى وجوب على حاله. اشتراط وجوب الصلاة بعدم الإزالة ما يصير الإزالة شنو؟ حرام، ما لها علاقة بالصلاة، حرام تبقى هي على حكمها. الصرف أيضا كذلك، اشتراط وجوب دفع الخمس بعدم الصرف لا يصير الصرف شنو؟ حراما، لا يصير الصرف حراما، بل يبقى على ماذا؟ على جوازه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة لتستفاد من كلامه أن جواز الصرف في هذه المؤن لما تختص بالمؤن الضرورية كما ذكر في النقطة الأولى، أن جواز الصرف في هذه المؤن مستفاد من أدلة الاستثناء، هذا الجواز أيضا من جهة أخرى ليس منوطا بتحقق الصرف في الخارج. جواز الصرف ليس منوط بتحقق الصرف في الخارج. لماذا؟ لوضوح أن جواز الشيء لا يتوقف على تحققه خارجا، بل يبقى الشيء جائزا سواء تحقق متعلقه أو شنو أو لم يتعلق. هذه قضية واضحة. السفر جائز، التصدق جائز، وهكذا. ليس جواز التصدق كحكم شرعي منوط بتحقق شنو؟ التصدق في الخارج. تحقق التصدق أو لم يتحقق يبقى التصدق شنو؟ جائزا. واضح. في المقام جواز الصرف في المؤنة اللي استفدنا من الأدلة وقلنا أن الاشتراط ما ينافي، ما ينافي، هذا أيضا ليس متوقف على ماذا؟ على تحقق الصرف في الخارج. حتى تقول إذا تحقق الصرف في الخارج يرتفع الجواز، إذا علمت بتحقق الصرف في الخارج يرتفع شنو؟ جواز. لا، ليس منوطا بذلك، بل هو ثابت سواء تحقق الجواز صرف أو لم يتحقق، علمت بتحققه أو لم تعلم بتحققه. هاي أمور ثلاثة نقدر نجعلها مقدمة للمطلب اللي ذكره. بعد ذلك يقول إذا فرضنا أن المكلف بعدم صرف الربح في المؤن، نفترض هكذا أن المكلف عند ظهور الربح كان عالما بأن هذا الربح لا يصرفه في المؤن، لا يصرفه في المؤن، واضح. هذا علم قد يقال بأنه يوجد فعلية التكليف، ماكو معنى، يوجد فعلية التكليف ليجلي أن تكليف المشروط يكون فعليا بتحقق شنو شرطه، تحقق بالاستطاع يكون وجوب الحج شنو فعلي. هذا وجوب الخمس الثابت حين ظهور الربح. المشروط لعدم الصرف يكون يصبح فعليا عند تحقق شرطه، يعني عند العلم لعدم الصرف، لان العلم لعدم الصرف يعني العلم بشنو بتحقق الشرط. لماذا؟ لان الشرط هو عدم الصرف، وهذا يعلم بعدم الصرف يتحقق، يعلم بتحقق الشرط فيصبح الحكم فعليا. يقول ليكن حكم فعليا، لكن هذا لا يجعله واجبا مطلقا، لما ذكرنا في النقطة الثانية من أن الواجب المشروط لا يصير مطلقا بالنسبة إلى شرطه بتحقق شرطه في الخارج، هو يبقى واجبا شنو مشروطا. واضح؟ إذن وجوب الخمس عند ظهور الربح لا يصبح مطلقا عند العلم بعدم الصرف، يعني بعبارة أخرى عند العلم بتحقق شنو شرطه، هو بتحقق شرطه خارج لا يصبح مطلقا. إذن ما ظنك بماذا؟ بالعلم بتحقق شنو شرطه، هنا أيضا لا يصبح مطلقا بل يبقى واجبا مشروطا. وتقدم أن الواجب المشروط، أن الوجوب المشروط لا يمنع من الصرف، ولا يوجب حرمة الصرف، بل يبقى الصرف على كون على ما هو عليه سابقا. شنو هو؟ واضح؟ ما دام أن وجوب الخمس المشروط بعدم الصرف يبقى مشروط بالرغم من علمك بعدم الصرف، إذن هو هذا الوجوب المشروط لا يجعل الصرف حراما. واضح؟ بالضبط. مثل ماذا؟ ما نستنى إلى من شنو مسألة وجوب الصلاة المشروطة بعدم الإزالة، لا يجعل الإزالة حراما بل تبقى الإزالة على ما هي عليه من الحكم. هنا هم الصرف لا يكون حراما بعلمك بعدم الصرف، بل يبقى الصرف شنو يثبت له حكمه السابق، وهو شنو وهو الجواز. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا قلنا بأن هذا الجواز الصرف اللي إلى هنا ثبتنا أنه باقي بالرغم من العلم بعدم الصرف، هذه المهمة، بالرغم من العلم بعدم الصرف هذا الجواز الثابت للصرف هذا أيضا لا يرتفع بماذا؟ بتحقق الصرف في الخارج، بل يبقى الجواز موجود. فإذا ما تقدر تقول بأنه هذا الجواز يرتفع بتحقق الصرف في الخارج، فإذا علمت بعدم الصرف وبعدم تحقق الصرف في الخارج اشتبهت، لا نستطيع أن نقول أن هذا الجواز يعني جواز الصرف يرتفع بتحقق الصرف شنو في الخارج، لا لا يرتفع بتحقق الصرف في الخارج، بل يبقى على ما هو عليه بالرغم من ماذا؟ بالرغم من تحقق الصرف في الخارج. اذا ما نقدر نقول ان العلم بتحقق الصرف في الخارج موجب لارتفاع شنو جواز. واضح؟ بعبارة واضحة أن الجواز ليس متوقف على تحقق موضوعه ومتعلقه، بل هو ثابت سواء تحقق أم متعلقه ولم يتحقق. إذا علمك بعدم الصرف لا يعني ارتفاع الجواز، لأنه إنما يعني ارتفاع الجواز إذا كان الصرف موجبا لارتفاعه، تحقق الصرف خارجا موجب لارتفاع الجواز. فعلمك وهذا بعدم الصرف معناه انه هذا يكون موجب لارتفاع ماذا؟ لارتفاع الجواز. الجواز يبقى ثابت، صرف المكلف في المؤنى او لم يصرف، علم بالصرف او علم بعدم الصرف، في كل هذه الحالات الجواز يبقى ماذا؟ ثابتا. من هذا يستنتج بان جواز الصرف في المؤنى اللي هو معناه شنو؟ انه يخاطر المكلف بانه يعني على استخدام من ادله الاستثناء يجوز لك ان تصرف هذا الربح في المؤنة طيلة شنو؟ طيلة السنة. هذا الجواز ثابت، ماكو شيء يأثر عليه، ماكو شيء يزعزعه، يبقى على حاله. حينئذ يجي يستنتج يقول بأنه إذا جاز صرف الربح في المؤنة، في مؤنة السنة طيلة السنة، هذا لازمه إبقاء الربح، إبقاء الربح وعدم المبادرة إلى إخراج شنو خمسة. وإلا كيف يقال له يجوز لك أن تصرف من هذا الربح إلى مؤنتك الحاصلة في طول السنة، ومع ذلك يقال له ماذا؟ يجب عليك أن تبادر إلى إخراج خمسة من هذا الربح عند حصوله. هذان أمران متنافيان، متنافيان لا يمكن الجمع بينهما. إذن يكون الدليل الدال على جواز الصرف في المؤنة، في مؤنة السنة، دالا بالالتزام، أن عبر وأنت هو ما عبر، دالا بالالتزام على من؟ على جواز إبقاء الربح وعدم المبادرة إلى شنو؟ تخميسه. ومن الواضح بأن جواز إبقاء الربح وعدم وجود المبادرة هو عبارة ثانية عن شنو؟ عن جواز التأخير، وهو المقصود في المقام، هو عبارة ثانية عن جواز التأخير. هذا غرضنا كان من هذا كله أن نوضح عبارة الموجودة هي، وإلا لب المطلب، جوهر المطلب في الحقيقة هو عبارة عن هذا الشيء. دعوى أن جواز الصرف شرعا في مؤنة السنة لنستفيد من أدلة الاستثناء، هذا ينافي وجوب الإخراج فورا عند ظهور الربح. هاي قل بينهما من لا يمكن، بلين بعدنا عن نريد نقرب الفقه. مرجعه إلى هذا الشيء، لب المطلب يعني هذا الشيء، أن جواز غاية الأمر هو شرح المقدمات لإثبات أن الجواز لا يتحلحل، لا يزول بالوجوب المشروط، بتحقق الصرف في الخارج، بالعلم بعدم تحقق، لا يزول الجواز باقي. هذا الجواز ينافي ماذا؟ ينافي وجوب الإخراج فورا. ليش ينافي وجوب الإخراج فورا؟ لأن جواز الصرف في المؤنة يستلزم إبقاء الربح حتى يصرفه في المؤنة، يستلزم ماذا؟ إبقاء الربح كما هو حتى إذا احتاج إلى المؤنة شنو يصرفه ماذا؟ في المؤنة. ومن الواضح أن إبقاء الربح كما هو من دون تخميس هذا ينافي وجوب الشنو؟ وجوب المبادرة. ينافي ماذا؟ بعبارة أكثر وضوح، ينافي حرمة الإبقاء اللي هو معناه ماذا؟ عدم جواز التأخير. عدم جواز التأخير يعني شنو؟ يعني يحرمك من الإبقاء، يجب عليك أن ماذا؟ أن تخرج خمسة. عدم جواز التأخير، وجوب المبادرة، حرمة الإبقاء، كلها تعبيرات متعددة عن معنى واحد اللي هو شنو؟ عدم جواز التأخير. وجوب الإبقاء، وجوب الإبقاء يستلزم ماذا؟ جواز التأخير، عدم وجود المبادرة، عدم حرمة الإبقاء، عدم حرمة ليس معيا. شنو معنى أنه يجب الإبقاء من جهة أخرى ولا يحرم الإبقاء؟ هذا جمع بين الردين واضح. جواز الصرف في المؤنة، هاي لب المطلب، جواز الصرف في المؤنة طيلة السنة يلازم جواز الإبقاء. إذا الإبقاء صار جائز واضح، إذا لا يقل أن يكون حراما، نفس الإبقاء لا يعقل أن يكون حرام. والالتزام بعدم جواز التأخير بعبارة أخرى وجود المبادرة بعبارة ثالثة حرمة الإبقاء خبت في جواز الإبقاء. يعني معناه اجتمع ضدان اللي هو الجواز والحرمة على شيء واحد وهو الإبقاء. كيف يعقل أن يكون الإبقاء جائزا وفي نفس الوقت يكون حراما؟ إذن الدليل الدال على جواز الصرف المؤنث وبالملازمة دال على جواز الإبقاء هو بنفسه ينفي ماذا؟ حرمة الإبقاء، ينفي وجود المبادرة بعبارة أخرى، ينفي عدم جواز التأخير ويثبت ماذا؟ جواز التأخير. هذا هو معنى جواز التأخير، هذا لب المطلب. زين، هذا المطلب، هذا الدليل الخامس. في الحقيقة يعني فيه أمور تحتاج إلى تأمل. الأمر الأول هاي مسألة أن جواز الصرف في المؤنة تستلزم جواز ماذا؟ جواز الإبقاء. هاي على أي أساس نقولها؟ على أي أساس؟ يعني هو هذا مقصوده، جواز الصرف في المؤنة يستلزم جواز الإبقاء، وحيث أن الإبقاء جائز إذا لا يعقل أن يكون حرام. إذا لا يعقل أن يكون شنو؟ حرام. فإذا لم يجد التأخير معناه أن الإبقاء يكون شنو؟ ها؟ إذا لم يجد التأخير وجبت المبادرة معناه أن الإبقاء يكون شنو؟ حرام. إذا الإبقاء جائز كيف يكون شنو؟ حرام. ما يعقل. هل الانتقال مما دل عليه الدليل بلا إشكال وهو دليل الاستثناء دل على ماذا؟ على جواز الصرف في المعنى. هاي ننتقل من جواز الصرف في المعنى ونثبت ماذا؟ جواز الإبقاء، إبقاء الربح كما هو من دون تقميص. هاي الانتقال من جواز الصرف إلى جواز الإبقاء هاي على أي أساس قائمة؟ يبدو من كلامه أنها قائمة على أساس المقدمية، لاعتبار أن الصرف في المعنى طيلة السنة يتوقف على إبقاء، يتوقف على إبقاء وعدم تقنيسه. فإذا جاز الصرف في المعنى يثبت الجواز إما كأنه لمقدمته وهو الإبقاء، فيكون الإبقاء جائزا فيكمل دليله. فإذا كان جائزا لا يعقل أن يكون شنو؟ حرام. واضح. يظهر أنه قال على أساس المقدمية الصرف في المؤنة طيلة السنة يتوقف على إبقاء هذا الربح. فإذا توقف على هذا فالحكم الثالث لذي المقدمة وهو شنو؟ الصرف يثبت إن لمقدمته وهو ماذا؟ وهو الإبقاء. شنو الحكم الثالث من المقدمة وهو الصرف؟ جواز فيثبت لهذا. هذا مطلب في حد نفسه واضح. المقدمية إنما يعترض بها على تقدير الاعتراضية في باب الوجود، وهذا في باب الوجود يعني وجود المقدمة قالوا بأنه يستلزم ماذا؟ وجوب مقدمة. عندما يكون بالمقدمة واجبا تكون مقدمته واجبة. ما حد قال لأنه جواز المقدمة يستلزم شنو؟ جواز ها المقدمة. ما كنت التزام، لا أحد يلتزم به ولا هو يلتزم به أصلا، أن جواز المقدمة يستلزم جواز ماذا؟ جواز المقدمة. بل جواز المقدمة يستلزم أن لا يكون بالمقدمة حرامان. أما يستلزم الجواز اللي قاعد نقوله في المقام هذا شيء آخر، بل حتى ذاك هو محل كلام، هذا مو واضح. لأن المتلازمين عندهم يجوز أن يختلفا في ماذا؟ في الحكم. ما كنت يعني يجب أن يشتركا في ماذا؟ في الحكم. هذا مطلب، هذا انتقال من إثبات جواز الصرف في المؤنة إلى جواز الإبقاء هذا مطلب بحاجة إلى تأمل وتحقيق، مو بهالشكل يترك بهالشكل. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر اللي نريد نبينه هو هذا الشيء، هو أنه ما الضير في وجود منافاة بين جواز بين وجوب إخراج الخمس وبين الصرف الجائز، الصرف على المهنة شنو جائز، وقال بأنه بينهما منافاة، أن وجوب إخراج الخمس هذا ينافي ماذا؟ ينافي لا وجوب الإخراج، إخراج الخمس ينافي جواز ماذا؟ الصرف. لنشتبه، هو ايش قال في البداية؟ لا خلوا على المطلوب وقتها، خلوا على المطلوب. وصلى الله على محمد.